بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء بن أبي رباح عن أبي مسلم الخولاني قال: أتيت مسجد أهل دمشق فإذا حلقة فيها كهول من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا شاب فيهم أكحل العين براق الثنايا، كلما اختلفوا في شيء ردوه إلى الفتى فتى شاب. قال: قلت لجليس لي: من هذا؟ قال: هذا معاذ بن جبل. قال: فجئت من العشي فلم يحضروا. قال: فغدوت من الغد. قال: فلم يجيئوا، فرحت فإذا أنا بالشاب يصلي إلى سارية، فركعت ثم تحولت إليه. قال: فسلم فدنوت منه، فقلت: إني لأحبك في الله. قال: فمدني إليه. قال: كيف قلت؟ قلت: إني لأحبك في الله. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحكي عن ربه يقول: المتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. قال: فخرجت حتى لقيت عبادة بن الصامت فذكرت له حديث معاذ بن جبل، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحكي عن ربه عز وجل يقول: حقت محبتي للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتبادلين فيا، وحقت محبتي للمتزاورين فيا، والمتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. قال: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا أبو المليح قال حدثنا حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء عن أبو قال حدثنا أبو مسلم قال: دخلت مسجد حمصة فإذا حلقة فيها 32 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيهم فتى شاب أكحل. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن، وأبو المليح هو الحسن بن عمرو الرقي كما في تهذيب التهذيب، وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند، فقال: حدثنا أبو أحمد مخلد بن الحسن بن أبي زميل إملاء من كتابه. قال: حدثنا الحسن بن عمرو بن يحيى الفزاري ويكنى أبا عبد الله ولقبه أبو المليح الرق يعني الرقي، عن حبيب بن أبي مرزوق به.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث عن أبي مسلم الخولاني، هو مشهور بكنيته، واسمه عبد الله بن ثوب عند كثير من ذكر هذا الاسم، في اسمه اختلاف لكن هذا أشهر، وكان من الثقات العباد من أئمة الشام. قال: أتيت مسجد أهل دمشق، لأنه من أهل ذلك البلد، فإذا حلقة فيها كهول، جاء في بعده في اللفظ بعده فيها 32 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من كان في الشام، فإن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الصحابة ذهب العراق، وكثير منهم ذهب الشام، وهذان البلدان من أحسن البلدان أجواء وأعذبها ماء وأصحها، فلهذا كان الناس يذهبون إلى هذين البلدين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكثرة الناس بها وحصول الدعوة فيها أكثر، حتى إن من العمراء من كان في العراق فتحول إلى الشام، فقال بعض الشعراء: أظن الشام تشمت بالعراق إذا عزم الأمير على انطلاق، فإن يدع العراق وساكنيها فقد تبلى المليحة بالطلاق. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينما نزلوا نشروا العلم، سواء معاذ أو من حوله من كبار السن الذين يأخذون عنه من مسلمة الفتح وغيرهم، فإن مسلمة الفتح لما ما كانوا قد تفقهوا كثيرا وصاروا يأخذون عن فقهاء الصحابة حيث نزلوا وحيث كانوا بعد أن أسلموا، فإذا حلقة فيها كهول، والكهل ما جاوز من بعد يعني في سن 40 ونحوها إلى قبل الشيخوخة، هو اجتماع الأشد، حتى قال بعضهم: أخو 50 مجتمع أشدي، ونجدني مداورة الشؤون، أي في سن الأشد مع ذلك لكثرة الأعمال والأشغال والأتعاب تعب مبكرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. أوزعني بمعنى ألهمني، أنا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، أي ألهمني أشكر نعمتك. فإذا حلقة فيها كهول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فيها كهول أي الحلقة ما هي فقط هذه، إنما الذي رآهم من أولئك هذا القدر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حلقة فيها 32 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عدا هؤلاء الصحابة، قد يكون غيرهم عدد الحلقة فيها أناس لكن فيها هذا القدر من الصحابة الذين بالشام كانوا كثير، والصحابة فيهم لم يكونوا على مقدار عدد أهل الشام لكن كانوا قليل، عبارة عن نقال من المدينة ونقال من الحجاز إلى الشام. فإذا شاب فيهم أكحل العين براق الثنايا، وكان معاذ جميلا، كان جميلا، كلما اختلفوا في شيء ردوه إلى الفتى، فتى شاب يعني مات وهو في سن الشباب، مات لم يتجاوز 38 وقيل 33 يعني في سن 30، يدل على أن الفتوى هبة من الله والعلم هبة من الله، كبار السن يعودون إلى هذا الشاب، وأن العلم مرجع الناس، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم شيء ردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لما كان معاذ رضي الله عنه من حملة العلم عند الخلاف يعودون إليه، كلما اختلفوا في شيء ردوه إلى الفتى. قال: قلت لجليس لي: من هذا؟ قال: هذا معاذ بن جبل أنصاري الخزرجي. قال: فجئت من العشي فلم يحضروا. قال: فغدوت من الغد فلم يجيئوا، فرحت فإذا أنا بالشاب يصلي إلى سارية وقد سبقه بالتهجير كما في الرواية الأخرى، أي كل ما أتى إلى المسجد وجد معاذا سبقه إلى المسجد. أبو إدريس عابد، أبو مسلم الخولاني عابد، ولكن لم يبلغ عبادة معاذ رضي الله عنه وسابقته استباقه إلى الخير. فجئت قال فغدوت من الغد، قال فلم يجيء فرحت فإذا أنا بالشاب يصلي إلى سارية. وهذا دليل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتحرون الصلاة إلى السترة. وفي حديث عبد الله بن مغفل قال فلما فرغ المؤذن ابتدر الناس سواري، ابتدروا السواري صلون إليها. فهذا عليه السنة وعليه اتفاق الصحابة، لم نعلم أحدا منهم كان يرى الصلاة إلى غير سترة، يعني يصلي إلى غيرها. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا الأمر بالسترة، لا تصلي إلا إلى سترة. وعلى ذلك رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يستهينون بالصلاة إلى غير سترة، بل كانوا يبتدرونها يصلون إلى السترة. يصلي إلى سارية فركعته ثم تحولت إليه، وهذه ركعتان تسمى عند الفقهاء بتحية المسجد، قولهم فركعته أي دخل فوجد الناس فصلى تحية المسجد. ما عليها دليل من السنة بهذه التسمية، لكن هكذا الفقهاء يسمونها. قال فدنوت فسلم ركعت ثم تحولت إليه، قال فسلم فدنوت منه فقلت إني لأحبك في الله. وهذا من الأدلة على أن من أحب صالحا أنه يخبره. على هذا تربى السلف رضوان الله عليهم كما في حديث أبي مسلم كما ترى أنه قال إني لأحبك في الله. ما أحبه، ما كان يعرفه، إنما عرفه من خلال ما عرفه عليه، وأحبه لطاعته لله، لعلمه، لفتواه، لعبادته، لاستباقه إلى الخير، ومبادرته إلى المسجد، لأنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحب في الله. وقد جاء من حديث المقداد رضي الله، بل المقدام بن معدي كرب، حديث المقدام بن معدي كرب عند أبي داود والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره. والعلة في ذلك تبادل المحبة، إن من شعر أنك تحبه أحبك. والعلة في ذلك التبشير بالخير، تبشير بالخير، فإن من علم علم أن من الصالحين من حيث تبشر أنه فيه من يوجد من الخير، من أهل الصلاح، يحبون في الله يبغضون في الله. والعلة في ذلك أن هذا الإخبار أنك تحبه، أنك تحبه لله، يعني مزيد قوة المؤمنين وثبات أواصرهم كالتهادي، تهادوا تحابوا. ففي إخباره خير كثير وفائدة. أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله، فقال والله يا معاذ إني لأحبك، أوصيك أن لا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني أعوذ بك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذه السنة من قول النبي، من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، من فعله أنه أخبر معاذا أنه يحبه. وقيل من أحب الناس إليك، قال عائشة قيل ومن الرجال؟ قال أبوها أخبرها أنه يحبه. هذا بلغ أبا بكر أخبره، كان يخبر من أحبه أنه يحبه عموما أو خصوصا. وأخبر الصحابة أنه يحبهم، قال الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، وهذا إخبار أنه يحبهم. ومر نساء وأطفال من الأنصار الصغار قال الله إني لا أحبكم، يعني يحب الأنصار رجالا ونساء وصغارا وكبارا، يحب أمته الصالحة، وأخبرهم بذلك. وفي حديث أنس أن رجلا مر قال رجل من عند النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أحب هذا الرجل، قال هل أعلمته؟ قال لا، قال فاذهب فأعلمه أنك تحبه، فذهب فقال إني لا أحبك. جاء في الحديث أن الرجل قال أحبك الله الذي أحببتني فيه، موقوف عليه هذا الرد، موقوف على الصحابي، هذا موقوف على الصحابي أنه قال أحبك الله الذي أحببتني فيه. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقل أخوه كذا، فسواء رد بهذا الرد أو رد بما يرادفه أو جزاك الله خيرا أو نعم ما كان من ذلك نجعل حبنا لله، من الردود تؤدي هذا الغرض. أما إعلام المحبوب أنك تحبه في الله فمن السنة مطلوب. وجاء في الحديث وفي الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل أني أحب فلانا، هذا إعلام من الله أنه يحب، إعلام للمحبوب أنه يحبه فأحبه، ويحبه جبريل ويوضع له القبول في الأرض، والعكس إذا أبغض أني أبغض فلانا إلى آخره. قال فمدني إليه معاذ، يعني مدني إليه أي، وجاء هنا في غايفة قال معاذ كذا، هنا فمدني إليه، وفي الحديث الآخر براك الثنايا وإذا الناس معه فإذا اختلوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه فسأله سألت عنه فقيل هذا معك، فلما كان من الغد هجرته وجدته سبقني بالتهجير، وجدته يصلي وانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهه سلمت عليه. هذا من الأدب أن المسلم يأتي من قبل الوجه، من قبل الوجه متحدث المسلم. ما قلت والله إني لا أحبك لله، قال الله، قلت الله، قال الله استحلفه، قلت الله، فأخذ بحبوة ردائي فجبذني إليه قال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى تبارك وتعالى وجبت محبة تحبين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتبادلين في الحديث، هجرت أي بكرت. وقال كيف قلت؟ قلت إني لأحبك في الله، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عن ربه، هذا حديث قدسي يسمى إلهي، حديث قدسي حديث إلهي، يقول المتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. وقد جاء في حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، عدة أحاديث ثابتة حديث أبي هريرة وهذا، في أن الظل يوم القيامة الذي يظل به الناس الذين استحقوا ذلك هو ظل عرش الله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل شاب نشع في بات الله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه الحديث. ومنهم المتحابون في الله أنهم يظلون في ظل الله سبحانه وتعالى، في ظل عرشه، في ظله يوم لا ظل إلا ظله، سبع يظلهم الله في ظله. تلك الأحاديث الصحاح منهم من أخذ بها فأثبت صفة الظل لله سبحانه وتعالى، وقال هي كسائر الصفات. نعم، كسائر الصفات التي ثبتت بالأخبار الصحيحة. ومنهم من قال إن المقصود بالظل المذكور هو ظل عرش الله، فذاك مجمل وهذا مبين، وذاك مطلق وهذا مقيد، فقيد لفظ الظل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قيد به مثل هذا الحديث ومثل حديث أبي هريرة المذكور أن المقصود به ظل عرشه، وهو ظله أضيف إليه إضافة تشريف، وملكه أضيف إلى الله سبحانه إضافة تشريف. هذا قول الطحاوي وابن منده وابن القيم وجماعة من أهل العلم، وهو الصواب أن الظل مذكور في حديث أبي هريرة سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، مبين بهذا الحديث أنه ظل عرشه، أنه ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. وقال العثيمين رحمه الله ظل يخلقه الله عز وجل، ليس هو ظل العرش أو كذلك، يعني لأنه اجتهد في هذا، والصواب أنه ظل عرشه. المسألة فيها خلاف على ثلاثة أقوال، أصحها هذا، أصحها أن المقصود بظله يوم لا ظل إلا ظله أنه ظل عرشه كما بين بهذا الحديث وفسر به وقيد به وبحديث أبي هريرة وما كان في بابه مما فيه صفة أنه ظل العرش، سواء حديث أبي هريرة أو ما كان في ظله مطلقا قيد بما كان بما ذكر من الأحاديث التي فيها ظل عرشه. نعم، بعضهم بالغ في هذا، يعني كان فيه خلاف بين فالح الحربي الله يرحم الجميع، وهكذا الشيخ عبيد توفي أعلن عن وفاته نسأل الله أن يرحم الجميع، وهكذا بين بعض الشيخ ربيع أيضا وجماعة من أهل العلم في هذا، منهم من يقول ظل إثبات، الشيخ مباز يثبته ظلا لله، أنه يصف يوصف لله ظل كغيره من الصفات، منهم من يقول هو ظل عرش الله، الأحاديث المبينة لهذه الأحاديث المطلقة قيد لها والمبينة لها، هذا القول هو الصواب، فإن عند أهل العلم المطلق يقضي على المقيد، أن المقيد مقدم على المطلق والمبين مقدم على المجمل، فهذا في هذا الحديث أن المتحابين يظلون في ظل العرش، وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه أنهم يظلون في ظل الله ولا تنافي، فالعرش مخلوق وهذا الظل مخلوق وهو مضاف إلى الله سبحانه وتعالى، فهو ظل الله خلقه الله سبحانه وتعالى، العرش مخلوق وظله مخلوق وكلها ملك الله سبحانه وتعالى، وإضافته إلى الله إضافة تشريف، عبد الله، بيت الله، ناقة الله، ليست إضافة صفة إلى متصف بها في ظله، أن الله متصف بالعرش هذا هو الأرجح، متصف بالظل. في هذا الباب أو في هذا الحديث في هذا فضيلة التحاب في الله عز وجل، وأنه من أسباب دخول الجنة، وأن من أحبه الله نجا من عذاب الله، لما قالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه اليهود النصارى، قال فلما يعذبكم بذنوب بل أنتم بشر من خلق، لو كنتم محبوبي عند الله ما عذبكم، فمن أحبه الله أكرمه، قوله في هذا الحديث حقت في لفظ وجبت محبتي للمتحابين فيه، أي من أجل الله، مثل هذا يتنافس فيه، مثل هذا لا يجوز التفريط فيه، أنت الآن تتعرض بهذا وتسعى فيه من أجل أن يحبك الله، أنت الآن في مثل هذا أحببت في الله لمن يستحق ذلك وأبغضت في الله توالي فيه وتعادي فيه، والمحبة في الله شأنها عظيم، وهي من أسباب دخول الجنة ومن أسباب رضي الله سبحانه وتعالى، ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يغلف في النار. هذا من أسباب حلاوة الإيمان في القلب يتلذذ بها الإنسان. وينتفي الإيمان لا كليا لكن جزئيا على الصحيح، يعني كماله ينتفي كمال الإيمان عمن لا يحب الصالحين، كما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا صادر عن محبته الخير له، محبته محبة الخير له. ودل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسباب المحبة فقال: والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. قال أهل العلم: أي لا يكتمل إيمانكم، ليس معنى أنهم يكونوا كفارا. والشاهد أن المؤمنين يحبون في الله كالجسد، كما في حديث النعمان مثلا الجسد: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم في السلام بينكم، خرجه مسلم. وما يخبره إلا من أجل هذا، أن يفشو التحاب، ينتشر بين الناس التحاب، لا التباغض لا التدابر لا التقاطع لا التهاجر غير حق. وقد وصف الله أصحاب رسول محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا الآية. وصف الله الصحابة قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يحبون أي الأنصار السابقين تبوأوا هم من اليمن، لهذا قيل تبوأ أي اتخذوا، ما كانت ديارهم من قبل المدينة إنما هم من قحطان، فتبوأ أي اتخذوا ذلك المكان قبل المهاجرين. تبوأ الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يحبون المهاجرين، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، من يوق شح نفسه أولئك المفلحون. فهذا ثناء عظيم على الأنصار بمحبتهم للمهاجرين الذين هاجروا إليهم، وبسعة صدورهم لهم أيضا، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، وبإيثارهم على القلة ما هو مع الكثرة ولو كان بهم خصاصة. وفي بعض الحالات إذا دعوت إلى التحاب في الله بين أهل السنة خلص الناس، ما هم أهل البدع، ربما أسيء بك الظن أنك ميع، أنك يعني ما عندك سلفية قحة، سلفية يعني خالصة. أعوذ بالله من هذا الفهم، والله هذا ليس فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فهم أصحابه، ولا فهم السلف رضوان الله عليهم، ولا ينطلق هذا الفهم من اعتقاد صحيح يرضي الله سبحانه وتعالى، إنما والله هذا انحراف. أن الحب في الله والسعي بين الصالحين بالأخوة أن هذا يتهم صاحبه ويساء إلى صاحبه وأن يتنكر لمثل هذا، هذا والله انحراف، بل هذا من صميم الدين، وهي السلفية الحقة التي دعا إليها الله جل وعلا، دعا إلى دار السلام وإلى الحق وإلى الهدى. السلفية الحقة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أنا نعم السلف أنا لكم، ودعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الخير، ودعا إليها أئمة السلف وهداتهم وصنفوا فيها وحذروا من الفرقة بين أهل الحق، كتاب وسنة ومنهج سلف، كل ذلك في التحذير من الفرقة بين أهل الحق، وفي التحذير من السعي بين ذلك، السعي بذلك، وأن هذا من التشبه بالشيطان وتشبه بالكفار الذين يسعون بالفرقة بين الناس بين الصالحين. ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، ودينهم التفرق شأنهم، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا بعد ما جاءتهم البينة، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. حتى إن من بعضهم راسل لي رسالة يقول: أنت فقط هذه الأيام تسعى بمنهج بنائي في السعي بين السنة بالاجتماع بينهم بالاجتماع بين هؤلاء الميعين وبين السلفيين الأقحاح ثابتين، والله هذا أظنه ما قدر التحفة السنية ولا أظنه يتقن الأصول الثلاثة، ولكن يا أخوان خذيلة انتابت هؤلاء القوم حتى نفخهم الشيطان وتعالوا. إلى هنا بارك الله فيكم.